الشيطان الرجيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى قال علماؤنا غفر الله لهم ورحمهم ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا أجمعين حقا أن الإنسان لا يتجاوز حدود الله إذا أبطره الغنى فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله فيجازي كل إنسان بعمله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحدثنا في المجلس الماضي عن الآيات الخمس الأولى من هذه السورة الكريمة وهي أول آيات نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل كلا. كلا في القرآن يا إخواني تأتي على معنيين، تأتي بمعنى حقا وتأتي بمعنى الردع والزجر، يعني ليس الأمر كما زعم. قال العلماء تكون بمعنى حقا إذا لم يكن قبلها كلام ينفى أو يزجع عنه، وإذا كان قبلها كلام ينفى أو يزجع عنه فإنها تكون بمعنى الردع والزجر. ففي هذا الموطن ليس قبلها كلام ينكر، قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فكله كلام لا إشكال فيه. إذا كلا هنا تكون بمعنى حقا، ولو كان قبلها كلام ينفى أو ينكر كما سيأتي معنا في بعض الأمثلة فإنها تكون بمعنى الردع والزجر، ليس الأمر كما زعم، كما في قوله عز وجل عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. اختلفوا في النبأ العظيم، ماذا قال الله؟ كلا ردع لهم وزجر عما اختلفوا فيه من أمر النبأ العظيم الذي لا ينبغي أن يختلف. قال إن الإنسان ليطغى. الإنسان في كثير من المواقف في القرآن المكي يراد به الإنسان الكافر، يراد به الإنسان الكافر، وقد يراد به العموم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لكن كثيرا ما يلي ويراد به الإنسان الكافر. كلا إن الإنسان ليطغى أن يصيبه الطغيان الذي يحمله على البطر والكذب والتعالي على الخلق وعدم سماع الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الكبر قال الكبر بطر الحق وغمص الناس، يعني هذان ركنا الكبر. فإذا أردت أن تعرف هل أنت متكبر أو لست متكبر تنظر هل أنت ممن يرد الحق إذا جاء، إذا فعلت ذلك فأنت فيك كبر، هل أنت ممن يحتقر الخلق أنت فيك كبر، سواء كان هؤلاء الخلق هم أصحابك الذين في يعني درجتك أو كانوا أعلى منك أو كانوا أنزل منك. من احتقر أحدا من المخلوقين لأي سبب من الأسباب غير الكفر فإنها يعتبر كبرا. قال كلا إن الإنسان ليطغى أي ليتكبر ويبطر ويغتر ويركن إلى الدنيا. أن رآه استغنى، قال بسبب أن رأى نفسه استغنى، بسبب أن رأى نفسه استغنى. لاحظوا يا إخواني لم يقل في الآية أن اغتنى أو أن أصابه الغنى، لا، لأن الطغيان ليس ملازما للغنى، قد يكون الإنسان غنيا وليس طاغيا، ولكن متى رأى نفسه مستغنيا، مستغنيا عن الله، مستغنيا عن الحق، مستغنيا عن الرسالة، مستغنيا عن الهدى، فإنه لا شك قد وقع في الطغيان، قد وقع في الطغيان. ولذلك جاء التعبير أن رأى إيش؟ أن رآه رأى نفسه استغنى، فهذا من أعظم ما يوقع الإنسان في الطغيان. وبالمناسبة هذا الأمر كما أنه يكون للكافر يأخذ المسلم بنصيب منه. متى رأيت نفسك مثلا أصبت مثلا أعطيت مالا كثيرا فأنت تقول أنا لست بحاجة أحد أنا لست ها فتتعالى على إخوانك وكذا هذا لوم من الطغيان أصابك بسبب أن رأيت نفسك قد استغيت ولذلك ينبغي المسلم أن يقف مع نفسه وقفة حازمة ويصدها عن هذه الخواطر أو هذه الأخلاق الباطنية القلبية التي تدخل عليه من حيث لا تشعر. فأن دائما تتواضع لله وتتواضع لعباد الله وتشعر بافتقارك الدائم لله. أعظم بوابات العبودية هي الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، شعورك بفقرك وحاجتك الدائمة لله، وأن ما بيدك من الدنيا أو ما بيدك من العلم أو ما بيدك من المنزلة والجاه كله من الله، لو شاء الله لسلبه منك في لمح البصر. فلا تظن هذا يعني لجدك واجتهادك. سليمان عليه الصلاة والسلام عندما جاءه عرش بلقيس في ثوان معدودة قال هذا من فضل ربي، ما قال رأيتم الملك، رأيتم كيف الملك الحقيقي، في أحد في ملوك الدنيا يسوي مثل ما أسوي، ما قال هذا، قال هذا من فضل ربي. إيش؟ ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. تفضل شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
قرأت إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك الرجعى يعني إن إلى ربك المرجع والمصير. الرجعة اسم اسم ليوم القيامة. إن إلى ربك المرجع والمصير، فكل العباد سيرجعون إلى الله في يوم القيامة. طيب لماذا ذكر هذا بعد هذا؟ قال يا أيها الإنسان إذا طغيت بسبب أنك قد استغنيت فاعلم أنك وما بيدك سترجعون إلى الله. فما الذي يحملك على الطغيان؟ ولذلك من أعظم ما يرد الإنسان عن الطغيان هو مع علمه بأنه سيرجع، وعلمه أن ما بيدك هو ملك لله، وأن ما عندك هو عارية من الله بيدك ليس لك، فلا تتكبر بسببه ولا يحملنك ذلك على الطغيان.
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. قالوا رحمه الله أرأيت أعجب من طغيان هذا الرجل وهو أبو جهل الذي ينهى عبدا لنا إذا صلى لربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان المنهي عن الصلاة على الهدى فكيف ينهاه، أو إن كان آمرا غيره بالتقوى أينهاه عن ذلك؟
قال إن إلى ربك الرجعى. لاحظوا هذا أسلوب عربي وهو تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. فمعنى الكلام إن إلى ربك الرجعى لا إلى غيره، يعني المرجع والمصير إلى الله لا إلى أحد سواه. فإذا كنت تعلم أنك وما بيدك سترجعون إلى الله، هذا يسلب من قلبك الطغيان، كما أنه يسلب من قلبك الركون إلى الدنيا. أنا سأرجع إلى الله، إذن فلماذا أركن إلى هذا الذي أتاني الله؟ الذي بيدي سيرجع إلى الله، إذن فلماذا أنا أطغى بشيء هو سيرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم. ثم قال أرأيت الذي ينهى، أرأيت هنا بمعنى أخبرني على وجه التعجب، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني أرأيت رجلا ينهى عبدا عندما يصلي عند الكعبة يتعجب من حاله. طيب هو ماذا فعل لك حتى تنهاه عن صلاته؟ لماذا أنت موكول به تتابعه تراقبه تحاسبه تعذبه تنهاه عن الصلاة؟ لماذا؟ هو يصلي لله، ألست تزعم بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض؟ هذا يصلي للذي خلق السماوات والأرض، ما الذي تنكر من حاله؟ لماذا تريد منه إلا أن يشرك كما أشركت، وإلا أن يصلي للآلهة كما صليت لها؟ هذا من ضيق عقلك. هو هو على الحق وأنت على الباطل، وأنت تعلم ذلك يقينا، لأنك ما جئت بدليل واحد على ما تدعيه من ألوهية هذه الأصنام. فلماذا تنهى هذا العبد إذا صلى؟ قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى، يعني أرأيت إن كان هذا المنهي على الهدى، وهو على الهدى فعلا، يعني عنده علم من الله ليس عندك، وجاء بالبينة من الله ليست بيدك، وهو على يقين من ربه وأنت على شك في طريقك. قال: أو أمر بالتقوى. محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بماذا يا إخوان؟ ما أمر فيما أمر به عليه الصلاة والسلام إلا بتقوى الله جل وعلا. ما جاء يقول للناس: ملكوني، زوجوني، اجمعوا لي أموالكم، أنا أريد أن أوسع أراضيكم أو كذا. لا، جاءهم ليقول لهم: اعبدوا الله واتقوا. مثل هذا كيف تعادونه؟ لكن هي طبيعة النفس المشركة يا إخواني، ما ترضى لأحد أن يبقى على الإيمان أو يسلك درب الإيمان، كما قال الله عز وجل في سورة البروج، قال: قتل الإنسان وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحكيم. وهكذا كل أهل الباطل بالمناسبة فيهم هذه العقدة، لا يرى أحد من أهل الحق إلا أبغضه وغضب عليه لأجل اتباعه للحق. تقول له: لماذا؟ يعني الآن النصارى عندما يحاربون المسلمين ويؤذونهم ويمنعون عنهم كل خير ويطوقونهم في كل مكان، ما هو السبب؟ هل المسلمون اعتدوا عليهم؟ هل المسلمون أخذوا شيئا من أموالهم أو أراضيهم؟ أبدا، لكن هو بغض لأجل الحق الذي معه، ويبغضونهم لأجل الحق الذي معه. والعجيب أن هذه كما تكون في الكفار تكون أيضا حتى في داخل دائرة أهل القبلة أو أهل الإسلام أو من ينتسبون إلى الإسلام، تجد بعضهم يقبل على بعض إذا كان متبع للحق. انظر مثلا الرافضي يكره السني لأنه يحب الصحابة، طيب إيش يضرك إذا أحبت الصحابة؟ المعطل يكره السني إذا كان يؤمن بالأسماء والصفات، ألست تقول أنت ومشايخك مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم؟ طيب إذا كان أسلم أنا سأسلك الأسلم، لماذا أن تهاجمني وترد علي وتقف في وجهي وتحاول أن، لماذا؟ دعني أنا على المذهب الأسلم، رضيت ذلك نفسك. هو لا يرفض، يقول: هذا حشوي، هذا مشبه. طيب علماؤك يقولون إن مذهب السلف أسلم، أنا مسكت بالأسلم، هذا إذا سلمنا أنه ليس أعلم ولا أحكم. وهكذا الآن تجد مثلا من تتبرج زوجته تجده يحقد على من تتحجب زوجته، لماذا؟ طيب يا أخي تبرجت زوجته تركناها، الآن ما الذي يحملك على أن تحقد على زوجته إذا وضعت هذه العباءة أو وضعت هذا الغطاء أو لبست هذه الثياب المحتشمة؟ ما الذي يغيظك؟ المفترض أن تقول: يعني ليت زوجتي تكون مثل زوجة فلان، أو تقول: لهم دينهم ولي دين، ما يدرون. انظروا إليه الآن، يلاحقون لنا في كل البلاد ويسنون القوانين التي تجبر زوجاتنا على أن يتكشفن ويتبرجن، مع أن تحجبهم لا يضرهم في شيء. في فرنسا مثلا يلاحقون المحجبات، لماذا؟ هل هذا يضر الاقتصاد الفرنسي ولا يؤثر على الحياة الاجتماعية أو السياسية أو غير ذلك؟ أبدا، ولكن هي معاندة للحق. قال: أو أمر بالتقوى.
أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قالوا رحمهم الله: أرأيت إن كذب هذا الناهي بما يدعى إليه وأعرض عنه، ألم يعلم بأن الله يرى كل ما يفعل؟ ليس الأمر كما يزعم أبو جهل، لئن لم يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذنه بمقدم رأسه أخذا عنيفا، وليطرحن في النار ناصيته ناصية كاذبة في مقالها، خاطئة في أفعالها، فكأن الكذب والخطأ باديان منها. فليخبر هذا الطاغية أهل ناديه الذين يستنصر بهم: سندعو ملائكة العذاب. ليس الأمر على ما يظن أبو جهل، إنه لن ينالك أيها الرسول بسوء، فلا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة، واسجد لربك واقترب منه بالتحبب إليه بطاعته.
نعم، يقول: أرأيت إن كان هذا الذي ينهى قد كذب بما جاء من الحق، كذب هذا الناهي بما جاء من الحق، وتولى أعرض عن قبول ما جاء به من الحق، فلم يقبل منه شيئا، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يدري هذا الناهي الذي صدرت منه هذه الأفعال؟ الأول أنه نهى عبدا إذا صلى، ونهاه إذا أمر بالهدى أو كان على الهدى وأمر بالتقوى، وكذبه وهو يعلم أنه على الحق، وتولى عن قبول ما جاء به وهو يعلم أنه ما جاء إلا بالحق. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يراه ويطلع على كل ذرة من ذرات عمله؟ ما الذي يجعله كذلك وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرى؟ لكن هذا من إملاء الله له وإمهاله له حتى يتمادى في باطنه، فإذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني حتى يستحكم الشر عليه من كل جانب فلا يبقى له حجة على الله، عند ذلك يبطش به الله عز وجل بطشة شديدة. قال: ألم يعلم بأن الله يرى؟ قال الله: كلا. كلا هنا إيش معناها؟ هنا الردع والزجر، لأنه سبقها إيش؟ كلام ينفى، كلام يرد عليه. كلا ردع وزجر لهذا الناهي، لئن لم ينتهي عما يفعل من نهي محمد صلى الله عليه وسلم عند الصلاة، عن الصلاة عند الكعبة، وعن أمره بالتقوى، ولم ينتهي عن التكذيب والتولي، لنسف عن بالناصية. نسف عن هذه مختومة بنون التوكيد الخفيفة، وهي تأتي مع القسم، لنسف عن بالناصية. ها؟ يمكن أن يقال لنسف عن في غير القرآن، لنسف عن بالناصية، يعني لنسف، يؤكد الله عز وجل هذا الأمر بمؤكدين: يقسم ونون التوكيد، القسم ونون التوكيد، النام هذه موطئة للقسم، أي والله لنأخذنه في ناصيته أخذا شديدا. هذا معنى السفع، السفع هو الأخذ بشدة بالناصية التي هي مقدم رأسه، هذه تسمى ناصية، وهذا الأخذ يتميز بالإهانة، يعني لنأخذنه من مقدم رأسه أخذا شديدا مهينا له، لنسفعا بالناصية، ناصية ثم وصفها، ناصية هذه بدل من الناصية الأولى، قال ناصية كاذبة خاطئة، وصفها بإيش؟ بوصفين: الكذب وكاذبة وخاطئة. كاذبة أي فيما تصدره من أقوال، وخاطئة فيما تقوم به من أعمال. وخاطئة اسم فاعل مأخوذ من خطئة، فهي خاطئة، اسم الفاعل الثلاثي يأتي على وزن فاعل، خطئة خاطئ، وهذا في العربية يدل على من فعل الإثم، الخاطئ هو من فعل الإثم، فعل المنكر يسمى خاطئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. ايش معنى خاطئ؟ اي اثم، أين؟ يعني فعل فعلا بقصد يريد به المنكر. من احتكر فهو خاطئ. قال في القرآن إن قتلهم كان خطأ كبيرا. هو من هذه المادة. عندنا مادة أخرى رباعية وليست ثلاثية. أخطأ. هذا الرباعي أخطأ اسم الفاعل منه مخطئ بميم مضمومة في أوله وكسر ما قبل آخره. مخطئ هذا الذي فعل الذنب بغير قصد. قال أخطأ فلان فهو مخطئ، وخاطئ فهو خاطئ. ولذلك هنا قال كاذبة ناصية كاذبة فيما يصدر منها من أقوال خاطئة، أي فيما يصدر منها من أفعال آثمة بقصد. واضح الفرق بين خاطئ ومخطئ؟ هذا مادته خاطئة وذاك مادته إيش؟
أخطأ.
ومثلها أيضا قصط وأقصر. قصط اسم الفاعل منه إيش؟
قاصد.
قاصد اسم الفاعل أي سلام الله وكرم. اسم الفاعل قاصد، اسم الفاعل قاصد. وأقصط اسم الفاعل منه مقصد، وبينهما خلاف في المعنى. قصط بمعنى جار. قال الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء. وأما مقصد فمعناها إيش؟ عادل. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهذا هو الفرق بين قسط وأقسط، يعني بين الثلاثي والرباعي من نفس المادة. أحيانا يكون المعنى بينهما متضادا تماما، فننتبه إلى يعني الفروق بين كل منهما. وهذا يدلنا على أهمية علم الإنسان بموضوع الصرف. وكثير من الشباب يهمل هذه المادة، يعني يتعلم النحو لكن لا يتعلم الصرف، خصوصا بالنسبة للأعاجم. علم الصرف قد يكون أهم أو هو أهم في الحقيقة من علم النحو، لأنه يعلمك أصول العربية ومباني الكلمات بنيت على ماذا. هذه المادة كذا، هذا المادة مركبة من كذا تدل على كذا، وهذه المادة مركبة من كذا، الوزن هذا يدل على كذا، وهذا الوزن يدل على كذا. قال ناصية كاذبة خاطئة. قال العلماء عبر بالجزء وأراد الكل، وهذا تعبير سائغ في العربية، أن يعبر بالجزء ويريد الكل. لما قال فك رقبة هذا تعبير بالجزء، ليس المقصود فك الرقبة من العتق وإنما فك من اللق، وإنما فك البدن كله، وإنما عبر بالرقبة ها لأنها أهم جزء، ولأن الغل عادة يكون في الرقبة. طيب وهنا عبر بالجزء وأراد الكل. طيب لماذا عبر بهذا الجزء ولم يعبر بجزء آخر غيره؟ هذا عرفه المعاصرون، قالوا اكتشفنا أن الناصية فعلا هي المسؤولة عن أفعال الإنسان وأخلاقه، فالفص الأمامي من المخ هو المسؤول عن تصرفات الإنسان وسلوكياته، الكذب والكرم والإحسان والحياء والجشع والبخل. المنطقة المسؤولة عنها في المخ هي المنطقة المتقدمة. كيف اكتشفوا ذلك؟ اكتشفوا سبحان الله بالنظر والاستقراء. جيء برجل تهشمت جمجمته في المستشفى العسكري، فأجريت له عملية ترميم للجمجمة وخرج سليما معافى، لكن اكتشف أهله أن الرجل تغيرت أخلاقه، ما تغير سلوكه، ما تغيرت حياته، تغيرت أخلاقه، يعني يحسب ويكتب ويقود السيارة ويفعل كل الأفعال التي يفعلها قبل أن يصاب، لكن أخلاقه تغيرت، سلوكياته تغيرت، أصبحت مثلا لا يبالي بالناس، لا يحترم الكبير، لا يقدر الضعيف إلى آخره. هذه عملية حدثت. حصل مرة ثانية جيء برجل تهشمت جمجمته أيضا أجريت له نفس العملية خرج جاء أهله بعد فترة يقولون هذا المصاب حصل له كذا وكذا وكذا ونحن ننكر عليه كذا وكذا. سجلت هذه القضية مرة ثالثة نفس العملية عرفوا بعدها أن هذا المكان من المخ هو المسؤول عن أخلاق الإنسان وسلوكياته وتصرفاته. فلعل هذا هو السبب في كون هذه الأفعال الكذب والقصد الإثم نسبت إلى هذا الموقع. وكتبوه في بحث وقدم في هيئة الإعجاز العلمي. بعد ذلك أنا لما قرأت البحث وجدت أنه هناك إشارات من السنة تدل على هذا. ما هي؟ الإشارة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل إذا اشترى دابة أو دخل على أهله يعني في ليلة العرس أن من المشروع أن يضع يده على ناصية امرأة أو دابة فيقول اللهم إني أسألك خيرا وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. طيب ليش يضع اليد على الناصية؟ ما يضعه على كفها أو يضعه على كتفها؟ ها؟ لماذا الناصية؟ لأنها هي مسؤولة عن التصرفات. مشكلة تتعامل مع الله في أي شيء، في أي شيء يا إخوان، في الأخلاق هذه، يعني في السلوك، العناد وعدم الاستجابة والطاعة وعدم الطاعة إلى آخره. هي مشكلة هنا، فهذا المكان هو المسؤول عنها، فيضع الإنسان على المكان المسؤول عن التصرفات والأخلاق ويقول اللهم إني أسألك خيرا خير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. هذا واحد. اثنين، انظروا إلى قضية السجود يا إخواني. أمرنا نحن بالسجود. قال العلماء إن السجود ميزة بين سائر حركات الصلاة أنه هو العمل الوحيد الذي يروي هذه المنطقة بالدم، يعني ما تتروى هذه المنطقة بالدم إلا في حالة السجود. ولذلك المؤمن إذا أكثر السجود صارت أخلاقه عالية، تجد عليه السماحة والوقار نور الوجه ومحبة الخير للخلق ويتصف بصفات كريمة جدا وعالية. ولذلك جاء بعد هذه الآية قوله كلا لا تطعه إيش واسجد واقترب، جاء الأمر بالسجود واسجد واقترب أي اقترب منا إذا سجدت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. قال فليدعو ناديه، يعني فليدعو أهل النادي الذين يجلس معه، لأن أبا جهل افتخر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله يعني أيقول في محمد كذا وأنا أكثر أهل الوادي ناديا، يعني مجلسي هو المجلس الذي يمتلئ بوجوه القوم وعلية القريش، كيف يقول في هذا؟ قال الله عز وجل فليدعو ناديه سندعو الزبانية، الملائكة أو ملائكة العذاب. وسميت ملائكة العذاب زبانية من جهة إيش؟ من مأخوذ من الزبن في اللغة، والزبن بمعنى الدفع. ألا ترون أنه يسمى المشتري زبون؟ لماذا؟ لأنه يدفع عن نفسه الثمن العالي. ها؟ يسمى زبون لأنه يدفع عن نفسه الثمن العالي. تقول له هل يقول له البائع هذه بكذا؟ يقول لا اجعلها بكذا، فيسمى زبونا لدفعه عن نفسه الثمن المرتفع. والزبانية يسمون كذلك لأنهم يدفعون أهل النار إلى النار، مأخوذ من الزبن وهو الدفع. قال سندعو الزبانية كلا، هذه ردع وزجر، ليس الأمر كما يقول أبو جهل، كلا لا تطعه يا محمد إذا أمرك بترك الصلاة أو أمرك بترك الدعوة أو أمرك بترك شيء من المعروف. وهذا كما يقال في حقه إخواني، يقال في حق كل من يريد من المسلم أن يدع شيئا من المعروف، وقال كلا لا تطعه، لأن الطاعة إنما تكون في إيش؟ في المعروف فقط، وأما في غير المعروف فلا طاعة إلا لله عز وجل، يعني فلا يكون هناك طاعة، إنما الطاعة كلها لله عز وجل. كلا لا تطعه واسجد يا محمد لربك، وصف الصلاة بالسجود. لماذا؟ قال العلماء التعبير عن العبادة بجزء من أجزائها يدل على أنه ركن من أركانها، لأنه لا يمكن أن تصح الصلاة إلا بسجود. فإذا عبر عن العبادة بجزء من أجزائها دل ذلك على أن ذلك الجزء ركن من أركانها. ولذلك قال مثلا في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هل معناه اركعوا مجردا بدون صلاة أو اسجدوا سجودا مجردا بدون صلاة؟ لا، وإنما عبر عن الصلاة بفعلين أفعالهما لأنهما ركنان من أركانها، لا تقوم الصلاة إلا بها، ولأنهما من أعظم الأركان. والسجود هو أعظم هيئات الصلاة، أعظم هيئات الصلاة هو السجود. واقترب، يعني إذا سجدت اقتربت من الله عز وجل، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك إخواني أوصيكم وأوصي نفسي بأن نكثر من السجود. من هو الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذه النفس العالية والأمنية الراقية، قال: أعني على نفسك بإيش؟ بكثرة السجود. من هو هذا الصحابي؟ أليس كعب بن مالك؟
لا.
إن لم يكن كعب بن مالك فهو
ذوبان.
لا، ليس ذوبان. إن لم يكن كعب بن مالك ففي اسمه كعب. دور وعد. من هو؟ لا، ليس أبي بن كعب. لا، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة: الصلاة خير موضوع، يعني خير شيء وضعه الله، فمستقل ومستقل.